السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق في أحد حلقات بودكاست جولان في موسمه الاستثنائي جولان في معرض الكتاب. احنا اليوم مع ضيف استثنائي، مع ضيف الشرف في هذا المعرض من دولة العراق. احنا ضيفنا اليوم دكتور عارف الساعدي، شاعر وأديب. أهلا وسهلا دكتور عارف.
شكرا جزيلا، أهلا فيك.
أهلا فيك، شرفتنا وشرفتونا كلكم يا أهل العراق.
الله يسلمك، أنتم الشرف والله، سعادة كبيرة أن يكون العراق حاضرا بقوة وبجمال في هذا المعرض المهم، وأن يكون الكتاب العراقي والكاتب العراقي في وجدان السعوديين أصدقائنا من الأدباء والمثقفين ومن كافة المجتمع. بصراحة أخجلتنا محبتهم وتقديرهم واهتمامهم.
حق واجب، وإحنا ترى متيمين بالعراق وبشعراء العراق تحديدا، خاصة إذا تكلمنا عن العراق مؤخرا دائما ما يأتي بذكر الجواهري، والجواهري له سطوته والتأثير على العراق.
أكيد.
أو كما قال عبد الرزاق، الجواهري جواهري.
تمام،
خلاص ما يحتاج أن نشرح. في ظل الجواهري خرجت مواهب أثبتت نفسها في زمن الجواهري، كيف كان التأثير على دكتور عارف، وكيف يعني ماذا يعني لكم الجواهري بنفس الوقت؟
الجواهري طبعا شاعر العرب الأكبر، واحد أول النوافذ التي فتحناها للشعر. فالحديث عن الجواهري هو حديث يطول بقامة الجواهري التي امتدت إلى قرن من الزمن. الجواهري شاعرا وصحفيا وثائرا ومتظاهرا وشاتما وعاشقا وكل شيء. فهذا القرن من الزمن هو قرن صاخب. طفولة الجواهري هو بطفولة الدولة العراقية، وللأسف كهولته كانت مع كهولة الدولة العراقية التي توفي وهو خارج بلده. الجواهري له سطوة كبيرة على الشعرية العراقية الحديثة كلها، وخصوصا على تجربة الشعراء العموديين، رغم أنه دخل باحتكاك مع شعراء الحداثة بدر شاكر السياب وجيله، لكنه لم يحاربهم لأنه كان صوت عال وأشبه بالنهر المتدفق الطويل الصخاب أيضا. فبقي هذا الجواهري نسيج وحده، رغم كل ما قيل عنه وعن شعره بقي صاخبا وبقي عنفوانا حتى موته.
جميل. الجواهري ممكن من قرأ أدبه ومن الأشخاص اللي يعني أعتقد أني قرأت كثير من قصائده، هو في كل قصيدة لا يكون يعني ليفل معين، خلينا نقول فوق المتوسط وما فوق لا تجد تقريبا، وهذا نادر في الشعراء خاصة من لهم اللثغات الأولى.
والله أكو جملة جميلة لعبد الرزاق عبد الواحد يقول أنه الشاعر عبارة عن سلسلة جبلية، تلقي صعود ومن ثم هبوط ومن ثم صعود، ماكو شاعر ليفل واحد. هذا إلا من أوتي حظا عظيما طبعا أن يكون الشاعر متنبيا، يعني أن يكون كل قصائده هي بذات الجودة والرصانة والقوة. مع هذا المتنبي أيضا لديه سقطات كثيرة، وهذا هو يعني كما يقول الجواهري، وإنما المجد هو إنما الرجل العظيم المجد والأخطاء.
صحيح، جميل جدا. دعنا نعود إلى الدكتور عارف، وخلني أسألك هذا السؤال، كيف خرجت من هيمنة تأثرك بدرويش والسياب، وكيف كانت لحظة نشر ديوانك الأول رحلة بلا لون؟
طبعا أكثر الشعراء الذين يهيمنون على الذائقة هو درويش.
جميل.
درويش شعر خطير تتسرب جمله وتراكيبه إلى الشعر، ولكن الله يعني مثل ما يقول الله ستر علينا، قمنا نكتب عمودي فما بينت آثار درويش بشكل واضح، ولكن كل ما تكتب أشياء جديدة ومهمة ستجد صدى لها عند درويش. هذا درويش الشعر الكلي المتكامل، واحد يحب له وحدة وعافته، فالعلاج الوحيد هو أن يحب وحدة ثانية، يضرب يعني الضد بالضد يضربه. هيمنة درويش خطيرة وكبيرة ومهمة على الشعرية وعلى الذائقة، لسحرية الجملة التي يشتغل عليها وللأفكار التي يتداولها، ولكن بالنتيجة كل هذه النصوص التي نكتبها لابد أن نجد صدى لعظماء وكتاب موجودين فيها. والمثل الإنجليزي يقول إن الأسد عبارة عن خراف مهضومة. النص العظيم والمهم لابد من وجود صدى لأسماء وعظماء ولأمثال ولشخصيات ولآيات ولسور ولسيرة كاملة ولأنثروبولوجيا وميثولوجيا كاملة ستجدها في القصيدة. القصيدة الخالية من كل هذه الثقافات هي قصيدة فقيرة الدم.
جميل جدا. كنت من ضمن الجيل الذين كانوا قريبين من عبد الرزاق عبد الواحد. عبد الرزاق عبد الواحد يعني لنا الكثير نحن من يقرأ الشعر، لدرجة كما قلت لك قد أحفظ سكتاته في اللقاءات، وإحنا ممكن يعني هائمين تجاه عبد الرزاق. أنت كنت من ضمن الجيل الذي كان مع عبد الرزاق.
نعم، إحنا من ضمن نحن من ضمن مجموعة من الشباب عملنا منتدى اسمه منتدى عبد الرزاق عبد الواحد، وكان هذا المنتدى في كل يوم جمعة يلتئم شمله 20-30 شاب شاعر، ويأتي عبد الرزاق عبد الواحد ونقرأ النصوص بين يديه، يعقب على بعض منها ويعلق ويفكك، وكأننا في ورشة نقدية بسيطة الغير متعمدة، إنما انطباعيات وانطباعات هي تؤثر على شخصيتنا وعلى تكويننا الشعري تأثيرا كبيرا. تعلمنا الكثير في فترة عبد الرزاق عبد الواحد، واكتسبنا من خلال حديثه خبرته في تعامل الوسط الثقافي أيام الخمسينات والستينات، كيف كان المزاج الأيديولوجي، كيف كان يتحكم بالوسط الثقافي بشكل عام. فالأسماء والشخصيات والأحداث جزء كبير منها كان يسرده عبد الرزاق على عبد الواحد بدون تخطيط، يعني هو يسولف ويانا ولكننا نمتص هذه الأشياء لتكون جزءا من ثقافتنا ووعينا وجزء من خبرتنا في الحياة. بالنتيجة
ما الذي تركه فيكم؟
عبد الرزاق طبعا كنا ندخل معه بسجالات وحوارات، لأنه تعرف حضرتك هو يعني منغمس مع السلطة ومتماهي معها، وله أسبابه التي يتحدث فيها، وكنا نلمح له ولا نخشى الحديث مع عبد الرزاق في أي شيء. بعض الشباب كانوا يتحدثون بشكل واضح عن صدام حسين وعن يعني الفريق الذي معه أمام عبد الرزاق، وهو معودين لا تعزمونا لا تسجنونا لا كذا. عبد الرزاق طفل كبير وتجربة شعرية كبيرة قضت عليها السياسة. عبد الرزاق، وأنا ذكرت في حديث قبل أيام وكتبت ذلك الكلام، كان يقول لنا إنه عندما يموت سيذهب ثلثا شعري، هكذا كان يقول، سيذهب أكثر من ثلثي شعري إلى ذاكرة النسيان، يروح ولم يبق مني إلا القليل. سيبقى الحر الرياحي، مسرحية الحر الرياحي، وسيبقى الزائر الأخير، قصيدة واحدة من عيون الشعر العربي، زائر الأخير، وستبقى بعض المجاميع الشعرية البسيطة. عبد الرزاق يعي وعيا تاما أن السياسة أكلت الكثير من شعره، لذلك برحيل عبد الرزاق وبرحيل الدكتاتورية من العراق رحل معهم شعر المديح وشعر الهجاء في نفس الوقت. الآن لا تردد الناس قصائد عبد الرزاق الحماسية والتعبوية، وفي نفس الوقت لا تستسيغ شعر مظفر النواب الهجائي ولا شعر أحمد مطر الهجائي. ما كتب للأغراض الشعرية بعينها سيذهب مع هذه الغرض، بمجرد زوال الغرض ذهبت، وسيبقى الشعر الذي يكتب للإنسانية، الشعر الكوني الذي يعني عبد الرزاق تذكر قصيدته الزائر الأخير، من دون ميعادي، من دون أن تقلق أولادي، اطرق علي الباب، أكون في مكتبتي في معظم الأحيان، اجلس قليلا مثل أي زائر، وسوف لا أسأل لا ماذا ولا من أين، وعندما تبصرني مغرورق العينين خذ من يدي الكتاب أعته لو سمحت دون ضجة للرف حيث كان، وعندما نخرج لا توقظ ببيتي أحدا، لأن من أفجع ما يمكن أن تبصره العيون وجوه أولادي حين يعلمون. هذا نص غاية بالصدق وغاية بالجمال وغاية بمواجهة الموت الذي حوله إلى أنسن أنسن هذا الموت. الشعر الذي يكتب لهذا الشعر للقضايا الإنسانية بهذه الطريقة هو الذي يخلد ويخلد شاعره في نفس الوقت.
يا الله، لا نريد أن نتوقف الحديث عن عبد الرزاق. أنا تذكرت على ذكر الموت حينما سؤال لماذا اخترت الأردن؟ لماذا اخترت عمان؟ قال أريد أن أكون بجانب بغداد حتى أدفن فيه. على ذكر بغداد، بغداد لمن يقرأ في التاريخ يجد أن كل من يكتب عن بغداد يكتب عن مدن مثلا دمشق، مصر، عندما يصل إلى بغداد يتغير الأسلوب، في هنالك رونق خاص لبغداد. دكتور عارف عاش في بغداد، طفولتك، أيام الصبا، كيف أثرت بغداد؟ وهي أقول كيف أثرت بغداد على الدكتور عارف الشاعر وهي بغداد؟
للأسف أنا مثل بيت المتنبي، أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناها على الهرم. بغداد أنا جئتها وهي في ذاكرة أصدقائنا الكبار، ذاكرة الأجيال التي سبقتنا. بغداد الخمسينات والستينات والسبعينات كانت عبارة عن مصدر للتنوير وللجمال وللسحر، يعني هو فعلا جزء من سحر العصر العباسي. يعني تتجول في بغداد فأمامك شارع أبو نواس وخلفك شارع المتنبي وتمثال المنصور وتمثال شغل محمد غني حكمة النحات العراق الكبير، 40 حرامي، كهرمانة و40 حرامي، البساط السحري، كل كأنما تقلب دفتر كتاب ألف ليلة وليلة وأنت تتجول في بغداد. طبعا إحنا أدمننا هاي الأشياء فما عادت تثيرنا، ولكن الأصدقاء العرب لما يزورونا هم الذين يحسسوننا بهذه الأماكن وأهميتها. يعني وإلا الآن يوميا مر على المدرسة المستنصرية عادي يعني ولا نهتم، هذه أول جامعة في العالم،
صحيح،
شيء غير معقول، أكثر من 800 سنة 900 سنة هاي الجامعة موجودة، غرف وطلاب وأساتذة في بغداد، نمر عليها طبيعي، نعبر الجسر ونعبرها دون أن نأخذ لها تحية، لأننا أدمننا هذه الأماكن وأدمننا شوارع بغداد. بغداد للأسف يعني يحتاج لها الكثير، مدينة التي لم تتعرض مدينة في العالم كما تعرضت لها بغداد، من العزلة والحصارات والحروب والاحتلالات والديكتاتوريات والتفجيرات، يعني جسد بغداد منهك تماما. ولكن أنا على يقين أن هذه المدن، المدن الأصيلة، هي تملك روح، وفي أي لحظة هذه المدن تمرض ولكنها لا تموت، في أي لحظة تستعيد عافيتها، وإن شاء الله قريبا نشوفون بغداد بكامل عافيتها
بإذن الله يا رب، بإذن الله، ونزور إن شاء الله بغداد. على ذكر هذه الأمور، كيف لعبت التغيرات العراقية المختلفة في قصائد الدكتور عارف؟
والله رغم أني لا أميل كثيرا إلى أن ينغمس الشاعر مع شمس واقعه وأن يلاحق الأحداث ليكتب عنها وكأنما هو مؤرخ، هذا ليس عمل الشاعر على الإطلاق. الشاعر قد يكون الحدث الواقعي السياسي الاجتماعي سببا لكتابة قصيدة، ولكن على الشاعر الحقيقي أن يعبر هذا الحدث، لأنه هذا الحدث يزول ولا نريد لقصائدنا أن تزول مع زوال الحدث. على الشاعر أن يلتقط يعني فكرة خلود النص على الأقل للسنوات القادمة، ولا يمكن للنص أن يخلد إذا كان مرتبطا بحدث واقعي يزول بعد أيام، وأنا المقصود بالأيام يعني سنة ولا سنتين ولا عشرة. وضربت لك مثل يعني القصائد المرتبطة بالشأن السياسي راحت، ما حد يذكرها الآن، ما حد يذكرها، وكانت في وقتها تعامل ضجة، بس ما نرجع لها لأنها تحولت من الأدب إلى تاريخ الأدب. وهذا فرق كبير بين أن يكون الشاعر، يعني الآن كثير من قصائد الجواهري يرجع لها المؤرخون ولا يرجع لها النقاد، لأنها وأرخ واثبت كانون سنة 48 وذكر قصيدة لأخيه كتب، وكتب في تتويج الملك وفي شتم كذا وفي نفس الشيء، يعني الزهاوي ولا الرصافي تحدثوا معظم قصائدهم ارتبطت، كتبت بمناسبة كذا، كتبت باستقبال الأمير فلان، كتبت بهجاء الإنجليزي الفلاني، هذه تنفع المؤرخ الآن ولا تنفعني كشاعر أو كمتذوق للشعر أو ناقد. حتى الناقد الآن لما يدرسها يدرسها بوصفها جزءا من تاريخ الأدب وليس من روح الأدب، روح الأدب هو الذي يبقى.
جميل جدا. على ذكر النقد والناقد، الدكتور يكتب في النقد، لكن هل بالضرورة أن يمتلك الشاعر أدوات نقدية أو أن يكون ناقدا؟
هو بالأساس الشاعر لديه ناقد صغير يجلس في داخله، يعني بدليل أنه القصائد نكتبها وبعد ثاني يوم نبدي نغير هاي الجملة، نخليها بمكان هاي الجملة، هذا البيت نحذفه. أكو جملة سياب جميلة يقول: الشعر القصيدة هي التي تحذف منها وليست التي تكتبها.
يا سلام،
القصيدة هي التي تحذف منها. إيش قد تقدر تحذف من القصيدة؟ احذف. سألوا مايكلانجلو: كيف يعني أنت تصنع تماثيل عظيمة؟ قالوا: أنا ما أصنع شيء، أنا آتي إلى الحجر فأجد تمثالا في داخله، كل ما أفعله هو إزالة الزوائد فقط. القصيدة بإزالة الزوائد تكون رشيقة، وكلما كانت مكثفة ورشيقة كانت ثاقبة وكانت جارحة، وهذا هو المطلوب من الشعر.
جميل جدا.
أن يكون مختزلا ومكثفا وخاطفا، يخطف الشعر، يخطف لا يضيء كثيرا، يخطف ويخرج.
الله، أصل معك لنهاية الحلقة، ولكن دعني أختم بهذا السؤال. الدكتور عارف بين الشعر والإعلام وربما النقد والمهام الإدارية وغيرها، أين أنت اليوم؟
والله هذه كلها هوامش. المتن الأساسي هو، أنا دائما أقوله، هو الشعر وأطفالي، هذا هو متن الأساسي والرئيسي، الشعر. والشعر هو الذي أدخلني الإعلام، وهو الذي أدخلني الجامعة وقسم اللغة العربية، وهو الذي جعلني دكتور أستاذا في الجامعة، وهو الذي جعلني مديرا عاما في وزارة الثقافة بحضور الشعر، بسبب الشعر. هذه علاقاتي ورؤية هذه الوجوه، هو يقف الشعر خلفها. فأنا مدين بحياتي، يعني بكل ما أملكه وللشعر. لذلك على الشاعر أن يخلص للشعر وأن يوقف حياته كلها للشعر، وإلا لن يمنحه الشعر مفاتيح أسراره.
جميل، ونحن مدينون على هذه الدقائق التي أهديتنا فيها في ظل ارتباطاتك وشغلك الكثير.
شكرا.
الله يرفع قدرك، وأشكر كذلك لكم أيها الرائين والسامعين وصولي إلى هذه المرحلة. ولا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمه الأمر، وفي أمان الله.